قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا يعني هذا الذي تقدم، وإضافة عليه أيضا: ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلز ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. قال: أي لم يأذن الله بتعظيمه، ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيره، بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته، فيتخذ من دون الله أندادا وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله وأن الله يحب ذلك ويرضى، ويكذب الرسل ويدعي أنه من أتباعهم ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياءه، مكتوبة بالواو. إلى أن قال: وسبب هذا في الأمم الأولى والأخرى الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد. والمقصود أن المصنف يريد أن يقول إن من أعمال أهل الشرك بلا تردد، يعني مما لا خلاف بين أهل العلم على أنه من أهل من أعمال الشرك، ما يفعله بعض الجهال من هذا الباب الواسع الذي يدخل تحته أمور كثيرة. هذا الباب هو تعظيم ما لم يأذن الله عز وجل بتعظيم، فكل من عظم غير من عظمه الله تعالى أو أذن في تعظيمه فقد وقع في هذا الشرك. وذكر لذلك صورا منها: كمن يلز ببقعة أو حجر، وقوله يلز على الجزم لضرورة الشعر، وإلا فالصحيح أن تقول كمن يلوز، لكن لأجل الوزن اضطر إلى أن يقول كمن يلز ببقعة أو حجر، يعني يعوز بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عنده. وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن الله به. نعم، كمن يلوز ببقعة أو حجر، يعني من يلوز يعني بمكان معين يعظمه، أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، وسواء كان يلوز بهذا المكان على إحدى حالتين كلاهما منكر: حالة فجة ظاهرة، وحالة يزعم بعض المبتدع أنها تخرجهم من الحرس ولا تخرجهم منه. الحالة الأولى الفجة، أن يعظم هذه البقع أو هذا الحجر أو هذا القبر أو هذه الشجرة أو نحو ذلك تعظيما مباشرا فيقع في الشرك، فمن عظم قبرا من القبور فقد اعتقد فيه ما لا ينبغي أن يعتقد إلا في الله من جلب النفع ودفع الضر ونحو ذلك، وهذا واضح. لكن بعض هؤلاء قد يرى أنه يخرج من هذا الحرج إذا قال: أنا لا أعظم هذا القبر ولا أظن أنه يجلب النفع ولا يدفع الضر، غاية ما في الموضوع أنني أعتقد أن له فضلا فأنا أدعو الله تعالى عنده، كما يقول أهل الموالد ونحوه: نحن ندعو الله تعالى عند هذا البدوي أو غيره لأنه رجل مبارك ولأن هذا المكان مبارك. هذا أيضا نفس الأمر الذي تقدم، لأننا نقول: لماذا تعتقدون أن دعاء الله تعالى خصوصا في هذا المكان له فضيلة؟ لابد أن هذا متعلق بخصوص المكان، فلولا أنكم تعظمون هذا المكان وترون أنه يجلب نفعا ويدفع ضرا لما فعلتم. إذن قولكم نحن نتعبد لله في هذا المكان نوع حيلة من الشيطان، وإلا لو أنتم صادقون في إفراد الله تعالى بهذه العبادة لعبدتم الله تعالى في هذا المكان كما في غيره. فاعتقاد الخصوصية في هذا المكان هذا الذي يوقعهم في الشر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الفعلة، وهي مجرد عبادة الله عند هذه الأماكن بقوله لا تجعلوا قبر عيدا كما سيأتي. ومعنى العيد يعني الأمر الذي يعود ويتكرر والذي يعتقد أو يتخذ مكانا من هذه الأماكن عيدا يكرر الذهاب إليه على نحو معتاد، فلا بد أنه وقع في هذا النهي الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن أن يفعل هذا عند قبره، فكيف بقبر غيره؟ لكن المصنف هنا استثنى هذه الأفعال في المكان الذي أمر الله تعالى بتعظيمه، فإنه قال ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. مفهوم ذلك أن ما أذن الله بأن يعظم فلا حرج من ذلك، ولهذا قال المصنف فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيم، كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيره. يعني من ذهب إلى الحج كل سنة هذا نوع من اتخاذ عيدا، فهذا لا بأس به لأن الله تعالى عظم هذا الأمر. ومن وقف كل موقف في عرفة، ومن ذهب إلى المشاعر في كل موسم حج ونحو ذلك، هذا نوع من التعظيم، لكن هذا من التعظيم الجائز لأن الله تعالى شرع هذا وأذن به وحث عليه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها، كما قال عمر لما استلم الحجر أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. قال بعدها بأسطر فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله وغلى فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لانعكس الأمر وصار عين التنقص والاستهانة بالله، وصار يعني هذا الفعل عين التنقص والاستهانة بالله وبرسله، كفعل اليهود والنصارى الذين ذكر الله عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير، فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك إلى آخر المقال. فالمقصود أنه لا يرد على هذا ما يفعله المؤمنون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم حين يعظمون ما عظم الله تعالى من المشاعر والمنازل والأماكن كالحرم المكي والمدني ومسجد الأقصى ونحو ذلك، هذا كله تعظيمه لا بأس به. وإنما أعمال أهل الشرك أن يعظم ما لم يأذن الله عز وجل بتعظيم، فإن الله تعالى لم يذكر فضيلة لمسجد البدوي ولا الدسوقي ولا الجيلاني، ولم يأمر بالصلاة فيها، ولم يذكر لهما فضلا عما سواها، بل أمر الشارع بترك هذه المساجد ونهى عن ذلك كما سيأتي في الأحاديث المتعلقة بالنهي عن الصلوات في مساجد القبور ونحوها. قال كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، أضاف الشارح أو غير ذلك من العيون ونحوها، يعني ربما ذهبوا إلى عين ماء معينة فعظموها ولو بعبادة الله عنده، فإن ذلك زريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها إلى أن أشار عليهم بعبادته. وهذا من عادة الشيطان أن يتوصل إلى ما يريد ببعض الحبائل وبعض الخطوات التي نهى الله تعالى عنها لأنها زريعة إلى ما وراءها من الشرك والعياذ بالله. متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان، هذا هو الذي يفعله هؤلاء، متخذا لذلك المكان يعني من القبر أو الشجرة أو العين أو نحو ذلك عيدا ينتابها ويعتاد الاختلاف إليه كفعل عابد الأوثان، يعني من تعظيم أوثانهم واعتيادهم إليها. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها، ثم ذكر حديث ذات أنواط المعروف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ونحن حدثاء عهد الكفر، يعني ما زالوا حدثاء عهد بالكفر يعني في غزوة حنين بعد فتح مكة، وأسلم الطلقاء من أهل مكة وكانوا حدثاء عهد بالكفر كانوا على الشرك، والآن دخلوا في الإسلام ولما يتربوا بعد على التوحيد واتفق خروج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، فخرج كثير من هؤلاء معه قبل أن يتلقى توحيدهم وقبل أن يتأصل التوحيد في قلوبهم. قال فمررنا بسدرة يعني شجرة فقلنا يا رسول الله قال وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، عند المشركين شجرة مشهورة يقال لها ذات أنواط يعني يناط بها الأسلحة ونحو ذلك تبركا واعتقادا أنها تنفع هؤلاء المشركون. فالمشركون ليس بعجيب هذا التصرف بالنسبة له، لكن المشكلة أن بعض هؤلاء ضعاف الإيمان وحدثاء العهد بالكفر من الطلقاء ونحوهم، ولم يذكر الحديث أن هذا فعله أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، هذا لا يتصور منه، وإنما فعل هذا حدثاء العهد بالكفر. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر يعني تعجبا إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من قبلكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عد قول هؤلاء الطلقاء وهؤلاء الحدثاء العهد بالشرك اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم كالذي قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم لم يقولوا اجعل لنا إله، غاية ما قالوه اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونضع عندها سيوفنا تبركا، فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوعا من العبادة، وهذا يدلك على أن فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأفعال ليس الفهم الذي يفهمه أصحابها. نعم هم لم يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكنهم قالوا ما يوصلهم إلى هذه الزريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فشبه فعلهم كفعل بني إسرائيل حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل هذا على أن هذه الصورة من صور الشرك ومن صور العبادة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال المصنف استطرادا وهو يحكي بعض ما في زمانه مما هو في زماننا أيضا، قال ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حتى في هذه الأمة لا سيما زماننا هذا، ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتها، ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم، وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد، كتب معروفة هذه مناسك حج المشاهد، يعني ماذا تفعل إذا ذهبت عند سيدي إبراهيم الدسوقي، وهذا يختلف عما تفعله إذا ذهبت عند سيدي أحمد البدوي، وهذا يختلف إذا ذهبت عند سيدي نعم. ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود، حتى قالوا مين اللي قال يا جماعة؟ المصنفون، المصنفون مش العوام، لا عنك العوام، العوام هوام، لكن هؤلاء المصنفون ممن ينتسبون إلى العلم زعموا هم الذين قالوا هذا. ماذا قالوا ويا قبح ما قالوا؟ قالوا إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه، يعني إن زحمت عن لمس القبر أو لمس الحجر اللي عند البدوي، سبحان الله العظيم، جابوا عند البدوي حجر وحطوه كده يعني خلف حديد، وتركوا الناس يقفون طوابير حتى يستلموه، والمسجد تابع لوزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف تترك هذا وتقره، والناس يزدحمون حتى يلمسوا هذا الحجر في داخل مسجد البدوي ما زال إلى الآن. فماذا يفعل إذا وجد زحاما؟ قاسوه على نفس الحجر الأسود عند الكعب، قالوا إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود، وشرعوا لها نزورا من المواشي والنقود، ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية وقواعدهم الوثنية، صناديق النزور مليئة أو ممتلئة في كل مساجد القبور وتقسم في حصة للخليفة، الخليفة نفسه له حصة كبيرة، وفي حصة لأئمة المسجد وهؤلاء، وبعد كده حصة بقى تذهب لأهل الله عز وجل. وإن لم يكن هذا هو الشرك فليس في الدنيا شرك، لو لم يكن هذا هو الشرك فليس هناك شرك، لكن هذا هو أصل الشرك وعين الشرك. ولك أن تعجب أشد العجب أن هذا يعني بمرأة ومسمع وإقرار، بل ومشاركة، بل وانتفاع من كثير من المشايخ والعمائم وأصحاب والمسؤولين ونحو ذلك، ولا تكاد ترى أحدا ينكر هذا، بل إنهم يحتفلون مع العوام بهذا. فلا يأتي مولد إلا وتجتمع الهيئات الشعبية والتنفيذية والرسمية كما يقولون في إذاعة القرآن، ويحتفلون بهذا الشرك ويقررونه. فلو أن عميا خرج وقال يا جماعة والله ما ذنبي، وأنا أرى الوزير ونائب الوزير ومدير الأوقاف وإمام المسجد وخطيب المسجد وربما أعلى وأدنى من هؤلاء، لا شك أن هذا، هل يكون معذورا بهذا؟ إن كان لا إلا بيقيم عليه أحد الحجة واغتر بفعل هؤلاء فهو معذور ولا بد، ولا يقال إن هذا كفر بالنسبة لعمي الجاهل إلا بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع. استيفاء شروط يعني إقامة الحجة على الوجه الذي يناسب هذا المكلف فتظهر أمامه الحجة، وانتفاء موانع، موانع الشبه التي عنده، فإنه ربما قال هذا من الجائز لأنهم يقولون لنا إن هذا فيه كذا وكذا، ويردد بعض أفعالهم أو بعض أقوالهم أو نحو ذلك. على كل حال ليس المقصد أن نحكم على أعيان المكلفين في هذه الأشياء، ولكن المقصد أن نقول إن هذا من الكفر الذي لا ينبغي أن يتردد فيه. الشاكلة، وهذا الشرط متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان، كما يذهب عباد الأوثان إلى أوثانهم، يذهب أهل بوزة إلى بوزة، وأهل كل ديانة شركية، أو كما يفعل المشركون عند منا واللات والعزة وهبل ونحو ذلك، كذلك يفعل هؤلاء عند أوثانهم. وذكرنا قبل ذلك أن الأوثان يدخل فيها الأصنام وغير الأصنام كالمعبودات، القبور التي تعبد هي أنواع من الأوثان. ثم تدرج إلى من يقول نحن لا نعبدهم، وإنما هؤلاء قوم صالحون، وإنما نزورهم تبركا، فذكر ما يتعلق بزيارة القبور. قال ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، وفصل هذه الثلاث. فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له يعني لنفسه وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. هذه زيارة سنية، وهناك من الزيارة للقبور نوع صحيح زيارة سنية، وهناك بعده زيارة بدعية، وفي الأخير هناك زيارة شركية. الآن هو معني بشرح الزيارة السنية. قال فإنه الزائر فيما أضمره، يعني إن كانت نيته بتلك الزيارة تذكرة بالآخرة ليتسعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم إذ كانوا أحياء مثله، يؤملون الأمال ويخولون الأموال إلى آخر ما قال، على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، إن كان هذا قصده. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، وأخذ يدعو لنفسه ويدعو للأموات بالأدعية السنية، ولم يقرأ الفاتحة كما يفعل إذا ذهب وقرأ الفاتحة إذا زيارة بدعية، لكن إذا ذهب وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، أو قال ما هو نحو ذلك على اختلاف الروايات، السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، كل هذا مما ثبت عن النبي ومعناه قريب، يحفظ نصا من هذه النصوص ويقول هذا من الزيارة السنية. أما قراءة الفاتحة واستجلاب الناس وأخذ القرص والخوص والزرع والصبر هذا كله يجعل الزيارة بدعية. نعم. لكن قال إن كان على هذا النحو ولم يكن شد الرحال نحوها، وأيضا فإنه ذهب إلى القبور من غير شد رحال إليه، وإلا لو شد الرحال إلى الحسين وقال أنا ذاهب بقصد زيارة الحسين والزيارة مشروعة تذكر الآخرة لقلنا لو هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث، ولم يقل أو مسجد الحسين أو الشيخ صباح أو الشيخ، يعني هما أكثر المشايخ والشيخات. نعم. ولم يكن شد الرحال نحوها، يعني الحديث في النهي عن هذا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل هجرا يعني المحظور شرعا، القول الهجر يعني القول الذي فيه مخالفة للشرع، كما لو استغاث أو استعاذ أو استعان أو فعل ما يفعله هؤلاء الجهال، أو خاطبه وخطاب من يسمع أنا جيت لك ومتخبطش عليك، أو أتفكر أن أنا ممكن، مع الأسف الجماعة العوام يفعلون هذا وأكثر من هذا، ولو ذهبت لاستلقيت ضحكا ثم استلقيت بكاء على الإسلام وأهلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يقل هجرا كقول السفهاء، يعني السفهاء في عقوله الذين يقولون ما يقولون بهذه القيود. قال فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، وذكر الأحاديث في هذا منها ما في مسلم وفي غيره، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، وأنه بكى عند قبر أمي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح مسلم يؤكد أن أمه صلى الله عليه وسلم في النار، لأنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن. ولماذا لم يأذن؟ لأنه غير مسلم. والحديث آخر في مسلم أيضا أبي وأبوك في النار، فهذا يدل على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت مسلمين بل مات مشركين، وهذا في عزاء لكل مسلم لم يجد أباه على الإسلام، أو يعني كان مسلما ثم ارتد أو نحو ذلك، ولا حول ولا قوة. وفيه أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور أسرار لا يعلمها إلا الله. لكن ليس معنى هذا أن نفاجئ العوام بهذه المعاني، أن نقول إن أبا النبي في النار وإن أمه، هذا شديد على العوام، خاصة العوام هواه، هذا مما يسكت عنه ولا يتكلم به أمام الناس إلا إذا بحثت المسألة، لأن في المسألة حديث موضوعة كثيرة، منها أن الله تعالى أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فآمنا به ثم مات، هذا حديث ده وضعه الجماعة الذين استعظموا أن يكون ولم يصدقوا حديث صحيح مسلم، أبي وأبوك في النار واستأذنت ربي، فلما شق عليهم هذا طب ماذا نفعل؟ قالوا خلاص نحتسب ونكذب للنبي صلى الله عليه وسلم مجاملة لأبيه وأمه، واخترعوا هذا الحديث أن الله تعالى أحيا له أبويه، وأول ما حيا ماذا فعل؟ آمن به ثم مات. هذا كلام غير صحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي ثبت أن أباه في النار وقد صرح بهذا، وأنه استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم يأذن، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن مع هذا لا ينبغي أن تجعل المسألة تبحث ويطول فيها النقاش حتى لا يعني يتأذى العوام بهذا، وحتى لأن هذه القضية لم يكن سكت عنها الصحابة رضي الله عنهم، ولم تكن وليست من أصول الدين وأصول الاعتقاد أن نعتقد في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ماتا، بل الأدب السكوت عن هذا، الأدب السكوت عنه. لكن إذا بحث النقاش وجيء لنا بالحديث الموضوع رددناه من باب الأمانة، وقلنا هذا الكلام لم يصح، بل الذي صح خلافه، وله من الحكمة ما ذكرنا أن فيه عزاء، وأن فيه إفرادا لله تعالى بالتوحيد في كل شيء، فهو وحده الذي يقدر، وهو وحده الحكيم، وهو وحده الذي يعلم حقائق الأمور، وهو وحده الذي ينفذ قوله سبحانه وتعالى في الشرع والقدر، وليس لأحد ولا للنبي صلى الله عليه وسلم اختيار فيها، وإلا لو كان الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب أن يكون أبوه ولا أمه بل ولا عمه، كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. بعض المخارج التي أراد أن يقولها بعض من لم يستوعب هذه المسألة ولم يقنع بما ورد من النصوص الصحيحة في ذلك كما قدمنا، فأخذ يلتمسون بعض المخارج، قالوا لقد ماتوا على الفترة، وأهل الفترة الذين لم يدركهم نبي، وهؤلاء لم يدركهم دعوة نبي، لأن نبي الزمان جاء منهم ولم يكن كلف بعد ذلك، هذا الكلام يرده تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين على الفترة فهم الذين كانوا على بقايا ملة إبراهيم، وجد من هؤلاء ناس، لكن مدام لكن أكثر أهل الأكثر الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على الفترة، وإنما كانوا على الشرك وعبادة الأصنام ونحو ذلك. ولا يقال هذا في مقابل النص حيث قال أبي وأبوك في النار، فكيف لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الفترة؟ فالذي قال أهل الفترة هذا نوع من الخروج عن مقتضى هذه النصوص. هل يجوز زيارة قبور الكفار؟ لا ينبغي زيارة قبور الكفار، لأن هذا مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبور الذين يعذبون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذاهبون إلى ديار تبوك ونحو ذلك، وهم في تبوك إلى ديار ثمود ونحوها، ألا يدخلوها إلا وهم باقون، إلا وهم مقنعون، فهذا من ينعم. وأما قول صلى الله عليه وسلم أو أما إذنه تعالى لننسى في زيارة قبر أمي، فنراجع هذا الأمر إن كان وما قاله أهل العلم في الخروج من هذا الحديث، نراجع هذه المسألة إن شاء الله. قال فتلك سنة أتت صحيحة، تذكرنا نتكلم فيها غدا إن شاء الله. في السنن المثبتة الصحيحة، هذا النوع الأول من أنواع الزيارة، وهي الزيارة السنية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر فيها الآثار، وكان الصحابة رضي الله عنهم بناء على هذا يزورون قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده، لكن لم يكونوا يقصدون القبر، وهذه مسألة مهمة، وإنما كانوا يقصدون المسجد للصلاة في المسجد التي تقصد ويرحل إليها، فالصلاة فيه بألف صلاة مما سوى. فإذا اتفق كونه في المسجد بقصد المسجد جاز حينئذ قصد القبر بالسلام عليه كما كان الصحابة يفعلون. وذكر المصنف جملة من الآثار في هذا، كما كان ابن عمر إذا دخل المسجد يصلي ركعتين أولا ثم يذهب عند القبر فيسلم، ويسلم بأي صيغة اتفقت، وليس هناك صيغة معينة كما يفعل أيضا بعض الجهال من كاتب كلام كثير وربما يعجز عنه العوام، فيدخل الداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤجر مطوفا من هؤلاء، فيأخذه ويمشي به ويقف في مراسم كما لو كانت مراسم، ويقول كلام والثاني يردد خلفه السلام عليك السلام عليك أبا الحسنين السلام عليك يا أبا الزهراء السلام عليك يا ماح يا أحمد يا محمد، ويبدأ طبعا المسكين يقول لك أنا مش عارف أحفظ الكلام، وبالتالي لازم أجيب واحد أستأجره على هذا، طبعا في الآخر يعطيله 10 ريال ولا 20 ريال، وبدأ برضه يفصل معه يقول لا ده أنا زورتك زيارة يعني ما أحسن زيارة، ولا يستحي منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله لا يشرع، بل هذا من البدع، وإنما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بمطلق السلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لو وقف وقال السلام عليك رسول يكفي، هذا لا يحتاج إلى أكثر من هذا. ولهذا كان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه، لأن عمر أبوه، أنت مش تقول يا أبتاه هتقول يا عمر رضي الله. وهذا إذا سمحت نفسك اتفاقا بكلمة فيها مثلا يعني رضي الله عنكم للصاحبين، أو اللهم صل عليه واجزه خير ما جزيت النبي، كلام اتفاقا لا بأس بالإضافة، لكن من غير ترتيب، من غير يعني حفظ واعتقاد أن هذا متن لابد من أو أن هذا تنزيل لابد من فعله. قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هذا النوع الثاني من أنواع أو القسم الثاني من أقسام الزيارات، إذا قصد بالزيارة الدعاء، وسواء الدعاء لله عند القبور أو الدعاء للأموات. أما دعاء الأموات فشرك مباشر، وأما الدعاء لله دعاء الله عند هؤلاء فهذا هو البدعة، لأنك لو كنت صادقا في أن الدعاء لله فما الفرق بين أن تدعو الله في مصر أو تدعو الله تعالى في أمريكا أو تدعو الله تعالى. ولهذا ذكر المصنف أثرا سيأتي للحسن بن علي ما أنتم ومن الأندلس إلا سواء، يعني في بلاد المغرب، يعني إذا كنت تدعو الله عز وجل ادعو الله تعالى هنا أو هناك الأمر واسع. لكن أو قصد الدعاء والتوسل يعني من الصلاة والاعتكاف وغير ذلك بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة. فبدعة محدثة ضلالة يعني من البدع التي هي بعيدة عن هذه الرسالة أن يقصد الدعاء لله عز وجل وهو يعتقد أن دعاء الله عند هذه القبور أو نحوها مما ينفع. ولهذا استطرد المصنف في 519 بعد أن ذكر بعض النصوص قال: فإن من قال اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه فقد عبد الله بغير ما شرع وابتدع في الدين ما ليس منه واعتدى في دعائه ودعا الله بغير ما أمره أن يدعوه به، فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله؟ يعني هذا رد على من يقولون أسألك بجاه النبي أو بجاه فلان أو يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ونحو ذلك مما يقولونه، هذا من البدع، هذه الزيارة البدعية. ثم أجاب المصنف عن حديث الأعمى وذكره برواياته ثم خرجه التخريج الصحيح. حاصل حديث الأعمى أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال له إن شئت صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت لك، قال بل ادع لي، هو خيره فاختار. هذا يذكرنا بحديث المرأة المصروعة وكانت أفقه من هذا الرجل وكان داؤها أشد من هذا الرجل، امرأة مصروعة يعني صرعة الجن، قالت يا رسول الله ادعو الله لي مصروع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، أو قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر، المرأة قالت أصبر في مرض أشد، والأعمى قال إن شئت صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت قال فادعه، خلص. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه وعلمه هذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. قال بعض أو قال كثير من أهل العلم إن الحديث ضعيف، وحيث كان ضعيفا فلا يحتج به، وقال بعضهم بل الحديث حسن ولعله الراجح. وعند الفريقين من أهل السنة على القول بصحة الحديث فلا دليل فيه لما يقول هؤلاء المبتدعون، وذلك أن تخريجه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء: اللهم إني أتوسل أو أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، المقصود أنه يتوجه إلى الله تعالى بنبيه يعني بدعاء نبي، والتوسل إلى الله بدعاء الأحياء جائز، ومن ثم فلا إشكال فيه. فالأعمى لم يتوسل بالنبي بمعنى يتوسل بذاته، وإنما توسل الأعمى بالنبي على صحة الحديث يعني توسل إلى الله تعالى بدعاء النبي. ولهذا هو أول ما جاء ماذا قال له؟ ادعو الله. فلا يتصور أنه قال ادعو الله فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ثم لم يدعو له، واضح؟ وإنما هو توسل إلى الله بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعدها: إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، توجهت بك إلى ربي يعني لكي تدعو الله عز وجل، اللهم فشفعه في يعني اقبل دعاءه فيه. وبالتالي لا إشكال في حديث الأعمى كما يقول المتصوفة وغيره، فإن الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني توسل بالدعاء بالنبي. يفهم هذا أولا من مجيئه أول ما جاء وقال ادعو الله أن يعافيني، ثم يفهم هذا أيضا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء، يعني حتى يعينه على أن يدعوه هو أيضا وأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم هذا أيضا من مجموع النصوص التي فيها مسلك الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر المصنف في هذا الباب، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عدلوا عن التوسل إليه أو التوسل به إلى التوسل بالأحياء. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد عمر أن يستسقي في زمان استسقى بالعباس، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بالعباس يا عباس قم. فقام العباس ورفع يديه وقال اللهم إنهم كانوا، اللهم إنهم قدموني لمكاني من نبيك. ما قالش بقى قدموني عشان هو العباس كان رجلا صالحا، كان من صلحاء قوم، هو قدموه لصلاح، فهو يعني حتى يبتعد عن تزكية نفسه قال يعني يا رب أنا صالح ولا حاجة، بس عشان لمكاني من عشان أنا عم نبيك، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. راح المطر على طول يعني كلمتين ونزل المطر. الشاهد أنهم لو كانوا يرون يعني الصحابة جواز أو لو كانوا يرون أن التوسل بذات النبي لما ساغ لهم أبدا أن يعدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، واضح ولا مش واضح؟ وإنما فهموا أن التوسل بدعائه، فلما مات لم يعد دعاؤه حاضرا لأنه مات، فعدلوا إلى أصلح الناس لكي يتوسلوا إلى الله بدعائه. ولهذا في زمان معاوية كان كثير من الصحابة الصلحاء وعامة الصحابة قد انقرضوا، فاستسقى بالأسود بن يزيد وقال له قم، وما زال السلف يستسقون بمن حضر من الأحياء، والمقصود أنهم يتوسلون بدعائهم لا يتوسلون بذاته. افهم هذا جيدا حتى لا يحتج عليك بعض الصوفية الجهال، تقول له لو كان الدعاء ولو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما ساغ لأحد من الأمة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقي بغيره، لأن ذاته يتوسل بها في كل زمان على قوله، لكن التوسل كان بالدعاء، هذا الذي فهمه الصحابة. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا إلى غيره من الصلحاء حتى يتوسل بدعاء. هذا نفس حديث الأعمى، توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذاته. ولهذا قال المصنف 21 في آخره، قال والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته وإلا صحته فيها خلاف، فليس فيه لهم حجة ولا دليل على من تحلوه بأفكارهم الخاطئة، فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره وهو حي حاضر قادر، حي وحاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء، وهو يؤمن على ذلك ويقول اللهم فشفعه فيه يعني اقبل دعاءه. فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسأل قبول دعائه من الله لعلمه التام بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من الجهتين. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي أن يدعو لهم بالنصر وأن يستسقي لهم إذا أجدموا وبتكسير الطعام كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، إلى آخر ما ذكر من الأدلة في هذا. وتقدم معنا بالأمس في باب الاستسقاء أن العربي دخل وقال يا رسول الله هلكت الأموال، وجعل يذكر من الحال، ثم قال ادعو الله يغثنا، فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وفي آخر سطرين قال فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله لهم ولهم، وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بزواتهم. وهذا جائز في كل زمان ومكان، أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك وتؤمن أنت على دعائه، أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه السلف الصالح. ولو كان ذلك عندهم جائزا أعني التوسل بالزوات لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان، إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. وهكذا إلى آخر ما ذكر، وهذا المعنى واضح. لكن إضافة مهمة في مسألة الدعاء أو التوسل بدعاء الصالحين، ينبغي ألا هذه أدنى مراتب التوسل، هذه المرتبة الثالثة. فأعظم التوسل التوسل بأسماء الله وصفاته، يليه التوسل بأعمالك الصالح، يليه التوسل بدعاء الصالحين. أما الباب الأول فهو كما هو، كما هو يعني لم ينتقص منه شيء، ما زال بقي، ولك أن تتوسل بالأسماء والصفات كما تحب. وحبذا لو كانت الأسماء والصفات لا علاقة بنوع التوسل، اللهم يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهذا باب كما هو أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقص، والذي يليه كذلك كما هو التوسل بالأعمال الصالحة، اللهم إني أسألك بأني حرصت على طلب العلم وتعلم دينك أن توفقني في الدعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك، اللهم إني أسألك بأني تركت المنكرات وأويت إلى حيث العلم النافع والعمل الصالح أن تجنبني الفتن ونحو ذلك. هذا لكن النوع الثالث التوسل بدعاء الصالحين هذا فيه بعض هو مشروع وجائز، لكن في زماننا قل الصالحون جدا، وإذا وجدوا فقد غفلوا أيضا بمصالحهم الدنيوية والدينية، فقل أن ترى من ينتبه إليك حتى لو قلت لهم ذلك. ثم إنهم مع ضعف الديانة فربما يكون فيه فتنة للمسؤول ونحو ذلك، إذا وجد الناس يعني يسألونه ونحو ذلك، فلا ينبغي المبالغة في هذا الأمر كما يفعل كثير من إخوانه، ولا ينبغي كلما رأيت أحد تقول له دعلنا، بعض الناس غير صائمون ادعلنا عم الحق فلان ودعلنا فلان ودعلنا، وبعضهم لا يصلي، فحتى صارت يعني صار فيها بعض التكلف وصارت يعني لغة في أفواه كثير من الناس، كل ما شو حد دعلنا دعلنا دعلنا، وهو هو أولا حتى لو صالح مش هدعيك لأنه هو من غير منشغل بك، فلو أنك عدلت عن هذا إلى النوع الأول والثاني لكان أولى حتى تجد صالحا، إذا وجدت صالحا فأخبرنا به حتى نسأله معك أن يدعو لنا، من رأى منكم رجلا صالحا فليخبر، وإلا في زماننا حتى ترى رجلا صالحا هذه عملة، يعني معنى صالحا يعني تظنه يخشى الله عز وجل، وترى من علامات صلاحه ما يظهر على وجه، وترى أنه فعلا من الأولياء، هذه العملة نادرة جدا جدا يعني، ولهذا لا أنصح كلما رأيت أحدا ادعلنا وادعلنا، كلنا ما شاء الله يعني أولياء، كنا انتصرنا يعني ما كانش حصل لابد أن هناك خصومة، يعني خليك في النوع الأول والنوع الثاني، واجعل هذا النوع الثالث على يعني على قلة وعلى نضور، عندما ترى حتى لا يفقد هيبته، عندما المشاكل سيفقد هذا النوع هيبته، كل واحد يجيب واحد دعلنا دعلنا دعلنا، ولا حد هيدعي ولا حد هيدعي، ولهذا من أحسن المخارج في هذا يقول لك دعلنا دعيله وانت واقف تقولوش طيب إن شاء الله، وبعدين ادعيله ربنا يشرح صدر، وأنا كده خرجت من التبع، واحد وصاك أن تدعو ادعو لنا غفر الله لك وانت واقف، لأن احنا يعني ممتلئون بالغفر، تقوله طيب وتسكت وبعد كده ما نعم. على كل حال هذا القسم الثاني من أقسام الزيارة، وهي الزيارة البدعية، وهي التي يكون فيها من البدع ما دون الشرك، لا هي قصرت عن أن تكون زيارة سنية بشروطها السابقة، ولم تصل ولم تنزل وتتدنى إلى أن تكون زيارة شركية. الآن يشرح في الزيارة الثالثة النوع الثالث، قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. هنا نزل إلى أركس وأوكس وأدنى المراتب، حيث دعا المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحوائج. وهذا مشهور عند أهل القبور وعند عباد القبور وعند فرق الصوفية الكثيرة، حتى أنهم يلقبون المقبورين بألقاب من هذا النوع، كما لقبوا البدوي بأبو الفراج أبو فراج وجاب الأسرى ونحو ذلك، كل هذا أنواع مما لا يقدر عليه إلا الله، ودرج هذا وصار ناس يغنونه ولا يعرفون أصله، بدأوا جاب اليسرى، اليسرى ده يعني تخفيف جاب الأسرى من صفات البدوي أو من أسمائه، عملوا برضو أسماء كده زي أسماء الله الحسنى ونحو ذلك، منها أنه جياب الأسير، يعني يجيب لك الأسير منين، عندك أسير في المغرب هو بعد جابه في لحظة نعم، وإنه من صفاته أنه هو أبو فراج يعني الفرج يأتي علينا، ومن صفات البدوي أيضا أنه العطاب، العطاب يعني يصيب بالعطب من أذاه، ونحن الحمد لله إن كان هذا يؤذيه نحن نؤذيه من زمان، والحمد لله يعني ما يقدر أن يفعل شيء، عطاب يقول لك اوعى، ولذلك بعض الناس بيجي يكلمهم في الحاجات دي يمسك ايدك كده بس اسكت انت بس، يعني هو يتصور ان ستنزل صاعقه من السماء لمجرد ان انت يعني خالفت ما انت مش ما انت لا تسب ولا حاجه, بس قوله الكلام ده او تقول الكلام ده او عايز تقوله بس ان غلط او بدعه, اسكت ما تضيعش نفسك. وهو يوقن بهذا, هو لا يمزح, هو ما عنده يقين بهذا. لماذا؟ لانه استقر في ذهنه هذه الاسماء الحسنى التي وكلها متعلقه بمعاني لا يقدر عليها الا الله, وهي للاسف مسطوره ومكتوبه في كتبهم. حتى يعني مع الاسف انا اقرا بعض هذه الكتب لهم حتى انظر الى اي شيء وصل, فكلما ظننت شيئا وجدته وصلوا ابعد منه ابعد منه. وهذا على لسانه مشايخهم وكبرائهم الذين يعدون من العلماء, منهم هذا الجود المهدي الذي هو عميد كلية القرآن. وهذا الرجل لا يتحرج أبدا من تقبيل العتبات والدخول بالصدر والخروج بالظهر حتى يتأدب مع البدوي فلا يخرج بظهره وإلى آخر ما. ومنهم من يقول بلا حرج إنك إذا دعوت البدوي في أي لحظة فادعه فإنه يجيب, بهذه الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل أدنى تأويل, ويباهد هذا ويناظر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم يكن هذا هو الشرك فليس في الدنيا شرك. قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد, لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. قال المصنف رحمه الله فقد أشرك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد والكفء والولي والشفيع بدون إذن, وجحد حق الله عز وجل على عباده وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له ونفي ضد ذلك. لأنه إن دعا البدوي فقد جحد بتوحيد الألوهية, لأن معنى توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة, وهذا أمر واضح. فإذا جعل مع الله غيره شريكا في العبادة فهذا المشرك والعياذ بالله. وذكر مصنف جملة من النصوص في هذا, ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلى آخر الآيات. قال وغيرها ما لا يحصى, يخبر تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر, وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا, ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين. فإن فعلت فإنك إذن, ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, فإن فعلت بأن دعوت من دون الله فإنك إذن من الظالمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مجاملة في هذا الباب, أبواب التوحيد ليس له مجاملة لأحد. لو فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعد من الظالمين, وهو لا يفعل, هذا محال عليه. وإنما هذا من باب افتراض ما لا يكون, من باب الترهيب للأمة. لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا, يعني لا نافلة ولا فريضة. لماذا؟ إذ كل ذنب موشك الغفران, يعني كل ذنب يوشك أن يغفره الله تعالى إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طيب نكتفي بهذا. ذكر أمس خطيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح على مسبحة صنعها بنفسه, وذكر آخر كان يسبح على نوى التمر. صحة هذه الأثار روي هذا عن بعض السلف رضي الله عنهم, وورود مثل هذا عن بعض السلف لا ينفي أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعقد التسبيح بالأنامل وقال إنهن مستنطقات, وإن ورد هذا عن بعض السلف إلا أن أكثر السلف على التسبيح باليد, وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وورود بعض هذا عن بعض السلف عامته غير صحيح, لكن بعضه صحيح. فهذا البعض الصحيح لا يدفع أو لا يقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فالمسألة باقية على أن السنة التسبيح باليد. لكن يبقى هل يقال أن التسبيح بالمسبحة ولا بدعة كما هو الصحيح, أو يسكت عن هذا لوروده عن بعض السلف ولذكر بعض العلماء كما نصره الشوكاني في ليل الأوطار وغير جواز استعمال المسبحة ونحوها. الأمر فيه قريب, فمقتضى الحكمة أنك تنكر على من رأيته يستأهل الإنكار كطلبة العلم وأهل السنة والديانة والحرص على التقرب إلى الله عز وجل والفهم ونحو ذلك, أرشدهم بالطريقة التي تنبغي. أما إذا وجدت عاميا يفعل هذا ربما كان الأولى أحيانا السكوت إذا كان يعني بعيدا وتبدأ معه بالأهم فالمهم، أو أحيانا إن كان قريبا كان يكون يعني عما أو خالا أو نحو ذلك، وأمكن مناقشة بطريقة فيها يعني تلطف. إذا وجدت أنه يقبل فعلت واسترسلت، وإذا وجدت أن الأمر الشديد عليه فالسكوت على مثل هذا لا بأس به. ما الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في استئذان ربي في أن يستغفر لي؟ هل عدم جواز الدعاء أم لا؟ نعم، قال استأذنت ربي. الشاهد منه في الموطن الذي ذكره المصنف فيه هو جواز زيارة القبور، جواز زيارة القبور عموما، ويبقى مسألة جواز زيارة قبور الكافرين هذه التي قلت أننا نراجعها لأن فيها نصوصا أخرى. على كل حال ليس عندي فيها شيء، لا يحضرني فيها شيء الآن، فنراجعها إن شاء الله بدلا من أن نخضط نراجع المسألة. لو قلت ربي أسألك الدعاء فقال الثاني وأنت كذلك، لا بأس، لا بأس منك ومنه، وأحسن منك ومنه أن تدعو لنفسك وأن يدعو لنفسك، أو أن يكون أحدكما أو كلاكما يعني من الصلاح بحيث يكون هذا من دعاء الصالحين. ورد بحيث صاحب السبتين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور المشركين ولم يذكر الإسراع، أفلا يستدل من ذلك على جواز زيارة قبور المشركين للتعاص؟ أنا ما أدري، ولهذا أنا متوقف ما قلت إنه نعم ولا لا. فإن كان عندك علم فليتك ترشدنا إليه، أما أنا فأنتظر حتى أرجع المسألة. وأما قولك يعني أفلا يستدل من هذا، ثم حديث صاحب السبتين ما أعلم أنه كان في أثناء الوضع على قبول المشركين، كنت تضبط هذا أيضا فهذا أيضا أراجع. قال الوسوسة حديث النفس، يقال وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بكسر الواو، والوسواس بالفتح الاسم. نعم، فيكون الأولى وسواس، جزاك الله خير، فذاك وسواس من الشيطان، نصححها يا جماعة، وسواس أقوى، ووسواس أيضا هتجوز باعتبار أنها الاسم، لكن الأحسن فذاك وسواس من الشيطان، مع جواز الثانية بناء على أنها لا تخرج أن تكون اسم. طيب يسأل يقول هل يجوز زيارة قبور آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز من غير غلو، كما يجوز زيارة قبور عموم المسلمين، فيجوز زيارة قبور آل بيت النبي، بس بشرط ألا يكونوا مقبورين في مواطن منهي عنها كالمساجد ونحو ذلك. إذا كان آل البيت في مقابر المسلمين كما في البقيع ونحو فلا بأس من هذا، مع الأدب الزيارة المشروع، لا كما يفعل الشيعة عندهم من اللطم والبكاء والعويل وقراءة بعض الأشعار في ندبهم ونحو ذلك، هذا من البدع. كيف نرد على من احتج بقبر النبي في المسجد النبوي على الصراط البدوي وغيره؟ سيأتي هذا المسألة. على كل حال نرد أن قبر النبي نهى عن هذا، وأنه لما مات دفن حيث يموت، نحن معاشر لا ندفن حيث نموت، ودفن في بيته في حجرة عائشة، حجرة عائشة كانت خارج المسجد، وأن الصحابة جعلوا يوسعون المسجد من كل جهة إلا من هذه الجهة لما استقر عندهم أنه يحرم دخول القبر في المسجد، وأن الذي أدخل القبر في المسجد في زمان التابعين ولم يكن هذا بإقرار من الصحابة رضي الله عنهم، وأنه بعد أن دخل فما زال الناس مختلفون أو ما زالوا مختلفين العلماء هل هو داخل المسجد أو لا، لأنه في مؤخرة، فمنهم من يقول أنه خارج المسجد، ومن من يقول بل هو داخل المسجد لكن في آخره. وأنت لو رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه منفصل تماما عن المسجد، لكنه يمكن أن يقال أنه في آخر المسجد على وجه معين داخل فيه، ويمكن أن يقال أنه خارج، على القول أنه خارج المسجد، فهذا لم يكن من فعله ولا من إقرار كبار الصحابة بل ولا من أحد من الصحابة رضي الله عنه. ثم إنه يقال بعد هذا كله لولا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة ألف صلاة لا يعني لخصوصية المسجد ولشرفه، فلا يترك الصلاة في المسجد لأجل خطأ كهذا وقع فيه بعض الأمراء من التابعين. هل الحسين مدفون في مصر؟ الحسين لا، الحسين مكتوب في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي منه الاستنساخ، وهذا يدل على ان هؤلاء سبقوا الى الاستنساخ قبل ان يقوله. في مصر عندهم الحسين، وفي سوريا عندهم الحسين، وفي العراق عندهم الحسين، فكيف يخرجون من هذا؟ قالوا والله راسه في مصر، وظهر رجليه في العراق، وبقية جسمه. هذا الكلام كله طبعا خطأ. الحسين ما دخل مصر إلى أن مات رضي الله، وإنما هذا أنواع من تخيل. هذا الضريح المزهى كله فاضي، ما فيش حد، وأصحابه يعلمون هذا، لكن قاتل الله البدع وأهله. ليس هناك أضر على الإسلام من الفرق المبتدعة، خصوصا الشيعة والصوفية، وهم أبناء عموم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.